الرحيم الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليدا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدركنا قيامه وأشهدنا قيامه، صل عليه وعليه السلام وردد إلينا سلامه. معرفة الله جل وعلا قابلة للاشتداد والنقص، فإذا قال عليه السلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده. المقصود ليس عليكم السلام ليس أنه يمكن أن يعرف شخصا الله، يعرف الله شخصا مثلا، ولكن يعرف حقيقة كلية قابلة الانطباق على كثيرين. إذا عرف مثل هذه الحقيقة ما عرف الله. يمكن أن يكون غافلا عن توحيده، يعني بالنسبة للتوحيد المعرفة تكون معرفة بسيطة، ولكن أن ينكر التوحيد، ينكر يعني حينما أن توحيد الله قلنا استحالة تعدد، عليكم السلام، لا يمكن أن يتعدد، يأتي ويقول: لا، أنا عرفت حقيقة كلية قابلة الانطباق على كثيرين، الآن لابد لي من إقامة البرهان على أنه واحد، لا، لم يعرف الله. توحيده لا ينفك عن معرفته. نحن نريد أن يعرف الله، الله لا يعرف المألوف الذي قابل للانطباق على كثيرين، هو مألوه وليس إله. الذي له شبيه هو ليس بإله، لم يعرف الله وإنما عرف غيره. نعم، كما أن الإنسان مفطور على المعرفة، لكن المعرفة معرفة بسيطة. نعم، يمكن بالنسبة لنعوته وكمالاته تكون معرفة بسيطة تحتاج إلى تذكر. كذلك سؤال نعوته جل وعلا مثلا: القدرة، الكبرياء، عظمة الحياة، هذه العارف أيضا معروف، مفطور على هذه النعوت والكمالات، لكن بسيطة وتحتاج للاشتداد. نعم، فاشتداد المعرفة إنما هو الالتفات إلى نفس المعروف الذي كان يعرفه، يتنبه أن المعروف كان واحدا، كان أحدا، ما كنت ملتفتا لهذه الجهة، أن المعروف كان سميعا بصيرا حكيما، ما كنت ملتفتا لهذه الجهة، ما أن المعروف كان يمكن أن يكون بصير أو غير بصير، بعد ذلك لا أثبت أنه بصير، لا. إذا أنا عرفت حقيقة وقلت هذه الحقيقة يمكن أن يكون بصير أو غير بصير، يعني نفيت إنكار عدم العلم عن الله، قلت يمكن في بقعة الإمكان، ما عرفت الله. هنا الجحود يأتي، الجحود هو الكفر، يعني إذا أنكر وحدة وحدانيته وعلمه وحياته عن كلامه معنى نفس الترديد الإنكار. نفسي إنه يقول هو حقيقة يمكن، تارة أقول أنا لا أعرف، تارة أقول هو يمكن، يثبت الإمكان فيه. يثبت الإمكان يعني شنو؟ يعني هو ما يستحيل أن يكون واحد أو متعدد، لم يعرف الله. جيد، ففي آيات الفطرة والروايات الواردة إنما يبين أن العباد مفطورون على معرفته تعالى، ومو فقط معرفة بل وكمال المعرفة الذي هو التوحيد. التوحيد هو يدخل في جميع صفات الكمال، لأنه كل يعني إذا هو لم يكن مثلا عين العلم والقدرة هذا ينافي التوحيد، يعني لابد أن يكون العلم غيره هو يستعين بالعلم وهو خلاف التوحيد. حتى قلنا النبوة الإمامة داخلة في التوحيد، ففي المعرفة الفطرية الله جل وعلا فطر العباد على معرفته بالتوحيد. هو على ومعرفة بالتوحيد ما يصير بنحو كلي، وعلى معرفة الرسول باسمي بشخصي ومعرفة الإمام، كل هذا مما فطر العباد عليه. وكذلك حديث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يولد على فطرة الإسلام، على الإسلام لن يتحقق بمعرفة أمر كلي، يعني أن يعرف يوجد قدرة كلي لا بد من نبي، إلا يصدق بسيد الرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام، فيولد على الفطرين، يولد على معرفة هذا الشخص بالذات. جدا الحديث واضح. كذلك آية الفطرة، آية الفطرة هم واضحة، أقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله الذي فطر الناس عليها. حينما يقول القبلة من الدين، الإمام يفسر يعني هذا الجزئية أيضا، فكيف يكون الفطرة تكون مثلا مجرد إعداد الأسباب أو مثلا معرفة كلية؟ نعم. يقول بيان توحيده تعالى عين معرفته سبحانه، بل كمال معرفته توحيده، فإن من الممكن جدا حصول معرفته تعالى لأحد بحيث خرج عن البساطة بالنسبة إلى المعرفة ولم يشعر بعد بتوحيده، أي لم يخرج توحيده عن حد البساطة إلى التركيب، فهذه معرفة ضعيفة تحتاج إلى الاشتداد والتكامل، فلا ينفك توحيده تعالى عن معرفته أبدا. إذا التوحيد لا ينفك عن المعرفة، لأن تعد كمال المعرفة. إذا وحد الله فقد عرف الله، فعلى هذا من ادعى معرفته تعالى وألحد في توحيده، ألحد، انظر، ألحد يعني شنو؟ يعني قال أنا عرفت الله، ولكن هذا الإله اللي عرفته ممكن أن يكون متعدد، مو بالضرورة واحد. بس بعدها قد يقام براهين على انه واحد، لكن هو في حد ذاته ما يأبو عن الكثرة، ما عرف الله، ما عرف الله. إذا عرف إلها قابل للتوصيف بالكثرة، ولو وقوعا لا يوصف بالكثرة، نفس القابلية ينافي الألوهية، أن يكون قابلا للتعدد ولو لم يكن متعددا. قلت لكم الآن مثلا أقول مثلا لو مثلا الشمس واحدة في العالم، لو كانت واحدة مثلا، هذا قابل للتعدد لكن ما غير متعدد. وحدانية الله وهكذا، فإذا قابل التعدد مو إله، فمن ادعى معرفته وألحد في توحيده فما عرف الله بالضرورة. المراد من معرفة التوحيد توحيد معرفته تعالى متوحدا بالألوهية. هكذا الكلام في جميع نعوته تعالى، فمن الممكن معرفته تعالى بالوحدانية ولم يشعر بغيرها من نعوت كماله وجماله وكبريائه، فلا يزال المؤمن تشتد وتزداد معرفته به تعالى، إذ ليس للمعرفة به تعالى وتوحيده وكل واحد من نعوته حد ينتهي إليه العارف. لماذا المعروف لا حد له؟ فلا محالة يمكن أن تزداد المعارف وتشتد من غير نهاية وحد. فالمراد من معرفة التوحيد في هذه الروايات الكثيرة معرفته تعالى متوحدا بالألوهية. كلما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين يصليهما، قربه إلى الله، معرفته بالله بعد الصلاة تختلف عما قبل الصلاة. الصلاة معراج المؤمن، ليس التكرار، لأن درجات القرب إليه لا نهاية لها. لا يمكن أن يقال أن هناك بعض وصلوا إلى درجة بعد ليس هناك فوقه درجة أو أكثر قربا وأكثر معرفة. رب زدني علما، لذا العلم لا زال يزداد. الفطرة هو حقيقة هذه المعرفة. الفطرة في هذه الروايات هو هكذا. وأما حقيقة الفطرة والمراد منها في هذه الآيات والروايات الكثيرة في شرحها وتفسيرها هي عين معرفته تعالى بتعريفه نفسه إلى عباده. هو جل وعلا عرف نفسه لعباده بشيء من نعوته سبحانه من الوحدانية والرازقية والخالقية وغيرها من النعوت الجليلة. يعني المعرفة مو فقط بالنسبة للمعرفة، توحيد شيء من نعوته. وهذه المعرفة ليست إلا بتعريفه تعالى نفسه إليهم فيعرفونه تعالى بتعريفه. لماذا؟ لأنه قلنا أن المعرفة صنع الله، ليس للعباد أن يعرفوا ربهم إلا أن يعرف نفسه لعباده. والبرهان على ذلك أن المعرفة يعني الظهور يحتاج إلى مظهر والإظهار والمنور والمعرف. الله جل وعلا إذا كان يظهر بغيره فيكون غيره أكثر نورا أكثر ظهورا حتى أظهر الله جل وعلا. هو نور السماوات والأرض، فكيف أن يكون السماوات والأرض يظهران ما هو نورهما؟ تعبير نور السماوات والأرض ما يريد يقول الله حقيقته نور، حتى البعض قد مثلا قال هو سنخ الله سنخ النور، ليس له، ليس هكذا. النور حينما يضاف إلى الأمور الظلمانية يفيد معنى المنور والمظهر. فمن تقول هذا السراج هو نور الغرفة، الشمس نور السماء، نور الأرض يعني منور الأرض، هذا الفانوس هو نور مثلا بيت، هذه الشمعة هي نور. الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات، يعني المظهر كما في الرواية، أي هذه السماوات والأرض. فهل يمكن أن يكون السماوات، تكون السماوات هي التي تظهر الله؟ أو القضية معكوسة. نقول الشمس نور السماء، السماء يظهر الشمس أم الشمس تظهر السماء؟ ما يمكن أن تكون السماوات والأرض هي التي تظهر الشمس ولا تظهر الله جل وعلا، ولا الشمس تظهر الله، لأن الشمس صارت ظاهرة بالله. لا يمكن. إذن بتعريفه تعالى، معرفة من قبله. نعم، فقط الأمر الذي موجود، أنت إذا عرف الله تعالى نفسه إليك تكون هذه معرفة بسيطة، تحتاج للتركيب، يعني التوجه إلى هذه المعرفة. أكو معرفة وأكو التفات إلى المعرفة، أمران لا ينبغي الخلط بينهما. المعرفة لا يلازم الالتفات إلى المعرفة. أنت تعرف كثيرا من الأمور لكن تتوهم أنك لا تعرف. في نفس الإنسان أمور كثيرة تعرفها، تسمى مثلا بضمير اللاشعوري، مثلا تزعم أنك جاهل لكنك عالم. إذن المعرفة الفطرية بتعريف الله، وليست إلا فعله تعالى مستقيما من دون اختيار منه، لأن قلنا أمر المعرفة بيد الله ليس بيد العباد، هم شاءوا أم أبوا الله يعرفهم نفسه، وليست بكسب كاسب من باب العلوم والمعارف الحاصلة بالمقدمات البرهانية، حتى تكون حد الوسط أظهر من الأصغر والأكبر، حتى يكون ظهور الأكبر للأصغر ببركة الأوسط. كيف يمكن أن يكون الأوسط أظهر من الله؟ يثبت الله بشيء آخر، بتوسط شيء آخر. أنا في البرهان المنطقي يقال البرهان هو بالحد الوسط، حد الوسط يوجب ظهور النتيجة. في الله جل وعلا كيف يمكن أن يكون يتوسط في معرفة الله شيء آخر؟ ولا متصورا بالوجوه والعناوين والمفاهيم الكلية، إذ ليست ذاته القدوس محكية ومتصورة بالوجوه. قلنا سابقا معرفة بالوجوه ليست معرفة الله، الله ليس متصورا، لا يمكن تصور الله. كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم. ثانيا، ما تصورته تصورته عن المخلوق، الله مباين مع المخلوق في الصفات، أكبر من صفات المخلوقين، فكيف يمكن أن ينطبق ما انتزع من المخلوق على ما يباينه؟ لأن الأمر الانتزاعي إنما هو تابع لمنشأ انتزاعه. انتزعت حقيقة تصورت عن المخلوق كي تطبقه على الخالق، بل تعريفه تعالى نفسه تعريفا حقيقيا عين فعله تعالى. وأول درجات هذه المعرفة تعريفه تعالى نفسه خارجا عن حد التعطيل والتشبيه. أول درجات المعرفة، المعرفة دائما بين التعطيل والتشبيه، ما يريد أن يقول الدرجات العالية لا بعد يخرج عن التعطيل والتشبيه، لا، معرفة الله مهما بلغت بين التعطيل والتشبيه. جيد. إذن المعرفة فعل الله، ليست بتوسط الوجوه والعناوين، ولا معرفة أصولية، ولا معرفة مفهومية، ولا حاصلة بالكسب. ليس أبدا فطرة الله. الأسماء، أسماء الله هم ليست أنها معرفات لله، بحيث الاسم تعرف الله من قبل ذاته، حام أو مثلا حكايات عن الله، يعني أن مثلا أن يكون الاسم هو تصور الله مثلا، كما قالوا مثلا الأسماء في الاشتراك المعنوي. ماذا قلنا؟ قلنا القائل بالاشتراك المعنوي يتصور الله من خلال المفاهيم الكلية، يعني يجعل اسم العالم الاسم موضوعا لمعنى متصور من خلال التصور، يريد يعرف الله. ليست هكذا أسماؤه، أسماؤه ليست معرفات ولا حكايات، وإنما أسماؤه تعبير، تعبير، تعبير للمعروف بالفطرة الذي هو عرف نفسه لعباده، هو وضع أسماء لنفسه ثم دعا الخلق ليتضرعوا بهذه الأسماء، لا أنك تعرف المسمى بالاسم بمعنى أنك تتصور المسمى بالاسم، أبدا ليس هكذا، لا يمكن هكذا. الآن في المعرفة الحصولية، العلم الحصولي، قالوا المعروف بالذات ما هو؟ الصورة الحاصلة في الذهن. المعروف بالعرض الحقيقة الخارجية، بتبع هذا تعرف الحقيقة، أليس؟ ماذا قلنا لهم؟ قلنا لهم لو كانت أمر المعرفة هكذا لانغلق باب المعرفة، يعني كيف لك أن تثبت انطباق الصورة على الخارج؟ ليس لك طريق. حكم بالتطرق بين شيئين فرع العلم بهما معا، أنت حصل في ذهنك تصور كيف تقول هذه الصورة مطابقة للخارج، ما يمكن. في معرفة الله أيضا قالوا نفس المعادلة، قالوا نحن نتصور الأسماء، الأسماء هي تصورات، هذا المعلوم بالذات وبتبعه نعرف الله، معلوم بالعرب، مثل حكاية السورة عن السورة. لو كانت هكذا لانغلق باب المعرفة. أولا الله لا يتصور، كلما ميزتموه وليس الله. ثانيا كيف الطريق لإثبات حقيقة خارجة عن التصورات؟ أنت تعبد إلها موهوما متصورا، ولا طريقة لإثبات حقيقة وراء الصورة. أصلا صدعك عن الله الذي هو منزه عن التصور في المخلوقات، قلنا لا يمكن أن يجعل التصور هو العلم بالحقيقة الخارجية، كيف بالله جل وعلا؟ أكبر مقالطة، أكبر مقالطة الذي أساس أغلب أو أقول جميع الانحرافات التي حصلت هي تعريف العلم بالصورة الحاصلة عند النفس أو بالحضور. هذا أكبر ما جنى المنطق الأرسطي على نظام المعارف بصورة مطلقة. إذا صار العلم هو التصور، فالعلم رافع الخلاف والاشتباه، أو علة الاشتباه والخلاف. الإنسان يشتبه، يخطأ الصورة الحاصلة النفس هي رافعة للاشتباهات أم محدثة للاشتباهات، قالعة للخلاف أم باعثة للخلاف. الاختلافات. لماذا يحدث باختلاف التصورات الموجودة عند الناس؟ التصورات والتصديقات هي منشأ الاختلافات. إذا كان العلم وهكذا لابد أن نحارب العلم، هذا حرب مع العلم، لأن الذي يوجب الاختلاف لا نريده. العلم لابد أن يكون رافعا قالعا عن الاختلاف. إن الله جل وعلا وهب لعباده نور العلم حتى يعرف الرشد من الغي، حتى يكون نور، لأنه يحدث بينهم اختلاف ويوقعهم في الخطأ. وهذه الشبهة عالقة في أذهان كثيرين، ولأجله يعني أنا أقول لكم، وإن شاء الله أستطيع أن أثبت ما أقوله، أن أساس المذهب السفسطي، أساس مذهب إنكار الحقائق، ليس إلا المنطق الأرسطي، وهذا أقوله بكل جرأة. حينما عرفت علم التصور وبالتصديق وبالحصول والحضور، وهذه قد تصيب قد تخطئ، ولا يوجد عندك ما يهيمن على التصورات والتصديقات بحيث يميز صوابه عن خطائه، بعد ماذا بقى؟ هو حجة الحجج، نور الأنوار عندك، شنو؟ غاية الغايات عندك، صور حاصلة، فهذه الصور تصيب وتخطئ، فشنو عندك ما يكون فوق الصور؟ أو تريد تعرف الصواب عن الخطأ بنفس الصور؟ يخلطون. أنتم انظروا في ذلك، حينما تقول لهم هذا الإشكال يقول نحن نجرب كذا، هل تجرب تبرهن نتيجة البرهان غير علم الحصول أو شيء آخر؟ تجربت منا عدة براهين، لكن الكلام في أن حصيلة البرهان هو فوق الحصولي لو نفس الحصولي. بشار الله جل وعلا جعل للناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة، والبشر غسل مقام كليهما. البشر استبد بنفسه في قبال الحجة الظاهرة وفي قبال الحجة الباطنة، ترك الحجة الظاهرة والحجة الباطنة كلاهما، جعلوا العقل مثيرا للاختلاف. بعد يأتي واحد ويقول كل أنتم تلعبون، واقعا نحن نلعب، إذا كان علم حصل الأنبياء كلهم يلعبون، إذا كان المبنى هو هذا العلم المنطقي، شنو الأنبياء يأتون ويقول يا الله إيمان كفر وإلحاد وكذا وكذا، كل شيء وأساس قائم على العلم الحصولي، هو العلم الحصولي قابل للخطأ والصواب، ولا مميز للصواب الخطأي، أو قائم على القطع المنطقي، تصديق، تصديق ليس سوى القطع، قد ليس سوى التصديق، تصديق فعله. والتصديق بذاته ليس له مصونية عن الاشتباه، كل من قطع بأمر هو يعني مصيب، يمكن أن يقال طفل يقطع بشيء بسرعة مصيب، مو طفل بالغ يقطع مصيب، أنت في حالة غضب تقطع مصيب، في شهوة تقطع مصيب، في غيره جهل مركب غفلة، قاعدة ذاته ليس إصابة، ليست إصابة. إذا أساس دعوة النبي قائم على القاتل الذي يخطأ ويصيب ولا مميز لخطأ صوابه، فالنبي شنو يعني هو؟ ليش تتوقع من غيرك أن يؤمن بك؟ إذا ما يؤمن بك تسميه كافر. أساس أصلاً لا ده بعد أساس العلوم كلها تنقلق، لأن العلوم حياتها بالانتقاد، علوم البشرية أقصد حيوية العلم بالنقد، بالبحث. أنت تريد تنتقد، على أي أساس تنتقد؟ على علم حصولي، علم حصولي مختص بك، الصورة حاصلة عندك، من قال الصورة حاصلة عندك؟ أخي صديقك أيضا مثل الصورة حاصلة عندك، على انتقاد لابد أن يكون على أساس مشترك بيني وبينك، فهم مشترك. أنت أغلقت باب الفهم، جعلت الفهم مجرد تصورات، تصورات لا تميز، لا تريك الحقيقة، أن تصيب وتخطئ. العلم ليس مثير للاختلاف، هم جعلوا العلم عرفوه بمعنى أنها تكون مثيرة للاختلافات، التصور والتصديق تثير الخلاف، تثير الاشتباه، توجب الخلاف، ليس قائل على الاختلاف. هذا واضح، ما أدري لماذا، يعني إلى أي درجة نحن نتبع اتباع عمياء للتراث اليوناني، إلى أي درجة؟ لو كان العلم هو هذا العلم، لين ليت شيء إيجابي، اترك العلم، اترك الانتقاد، شنو تنتقد؟ شنو تبحث؟ شنو تكتب؟ شنو تؤلف؟ شنو تدرس؟ ليش؟ على أي أساس أنت؟ المعرفة لو كانت المعروف بالذات هي الصور، والمعروف بالأعراض هي الحقيقة الخارجية، وهذا المعروف بالذات قد تصيب، قد تخطئ، ولا كيف أصلا تعرف؟ والأتعس من ذلك أنك تريد أن تجعل معرفة الله إذا بهذا الميزان، وهذا الأتعس. تقول الله نعرفه بالتصورات، يا الله أي دين هذا؟ أي إيمان هذا يبقى؟ أنت ما تقدر تثبت وجود شيء حقير بالتصور لو لم يكن عندك علم بالحقيقة الخارجية، كيف تريد تثبت الله؟ ولو فرضنا أثبت الله بالتصورات، هذا مو الله، ما أثبت، ما عرفت الله، عرفت مخلوق، هذا مألوف، الذي قابل للتصور مألوف لأن أحط به، عرفته بصفته، إذ ليست ذاته القدوس محكية متصورة بالوجود، بل تعريفه تعالى نفسه تعريفا حقيقيا عين فعله تعالى. وأول درجات هذه المعرفة تعريفه تعالى نفسه خارج عن أحد التعطيل والتشبيه. والأسماء التي تطلق عليه تعالى ليست معرفات وحكايات عنه كي تكون أظهر من الله، بل هذا الإطلاق إنما في مرتبة متأخرة عن تعريف تعالى نفسه لعباده، فلا يكون هو تعالى محكيا ومتصورا بهذه الأسماء أبدا، بل هي تعبيرات عن الذات القدوس الخارج عن الحدين في مرتبة تحقق المعرفة به تعالى. هذا شأن الأسماء، اسمه تعبير، عبارة يعبرك إليه. أما الإقرار والتصديق هذا فريضة عقلية، صارت معرفة عقلية لو الإيمان عقلي، لا إيمان، إيمان هو القلب، تصديق إذعان، هذا عقلي، بعد المعرفة يأتي. شوفوا هذا النظام، معرفة المعرفة في عند أهل البيت عليهم السلام، ليست المعرفة بالعقل، المعرفة بالله، بعد أن عرف الله نفسه عقل يأتي يقول آمن، إيمان يعني إذعان، يعني تصديق، التزام، سلم، سلم وتسلم، هذه فريضة عقلية. التصديق ليس هو العلم، التصديق فعل من أفعال النفس يحكم بها العقل. وأما الإقرار والإيمان والتصديق به تعالى بما عرفوا وعاينوا من الحق المبين بعد المعرفة، فهي فريضة ذاتية يستغل بها العقل الضروري. والمراد من العقل ليس هو العقل الاصطلاحي بعد إخراج النظريات عن الضروريات، لا، بل هي موهبة وكرامة من الله سبحانه على عباده وإلهام منه سبحانه، فهو الذي جعله تعالى ملاكا للتكليف، فبه يحتج الله تعالى على عباده، وبه يثاب العباد ويعاقب، وهي حجة على ذاته بذاته، وحجة على جميع ما أدركه. أي الأمر هو حجة على نفسه وعلى مدركاته. إذا هذا مرت في الفصل الأول، قلنا دور العقل في معرفة الله بالنسبة للإذعان والإيمان بعد المعرفة. معرفة مو من حظ العقل، معرفة بالله. العقل كيف يمكن أن ينور الله؟ الله أكبر، العقل يظهر الله، يعني الله يصير ظاهر بالعقل، كيف يكون هذا؟ إنما الإذعان إيمان بالعقل. العقل يقول أما عرفك، أما عرفت الله، أما عرفت نفسه، آمن، لا تنكر. هنا يتحقق الإيمان والكفر. أساسا الإيمان والكفر كلاهما بعد المعرفة. قبل المعرفة لا إيمان ولا كفر. قبل المعرفة لا إيمان، لأنه لا إيمان، لأنه إيمان كيف يأمرك العقل بأن تصدق ما لا تعرفه؟ شلون يصير إيمان؟ ولا كفر، الكفر جهود ستر، أنت ما عرفت شيء حتى تنكره، ما عرفت شيء حتى تنكره. إذا ورد مرات الحديث أنه في حين الفطرة حتى الإمام يقول كانوا مفطورون على المعرفة، لكن بما أن المعرفة كانت بسيطة ومو مركبة ما سماهم كفار. معرفة يعني الأنبياء ما ذكروه، فالمعرفة بقيت على البساط. قال لا، ليس كفار، ظلال. قبل المعرفة الفطرية أبدا ما يقال أنه كفر. اللهم صل على